بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المفرد المعرف باللام، وفي ذلك اختلفوا على رأيين أساسيين: الأول الالتزام بالوضع النوعي فيه، بمعنى أن واضع اللغة العربية وضع اسم الجنس التي تدخل عليه اللام لمعنى من المعاني. عليكم السلام. والآخر الالتزام بالوضع الشخصي، وهو ما عليه الأكثر وتقدم في أول الكتاب التفريق بين الوضع النوعي والوضع الشخصي، والذين التزموا بالوضع الشخصي فيه اختلفوا على أقوال كثيرة. الأول ما ذهب إليه القوتشجي بأن اسم الجنس الواقع مدخولا لللام قد وضع لتعريف الجنس من دون أن يلزم التجوز في سائر أقسام اللام، فالموضوع له واحد والمستعمل فيه كثير، فإن الوضع لتعريف الجنس إذا أخذ على نحو لا بشرط فيكون استعماله مع بشرط العهد أو بشرط الاستغراق حقيقياً لا مجازيا. ملتفت لهذه النقطة، أن اسم وضع المعرف بلام الجنس على نحو لا بشرط، هذا لا بشرط قابل أن ينطبق على ألف شرط، فالموضوع له واحد وهو المعرف بلام الجنس، لكن قابل أن يستعمل في لام الجنس، قابل أن يستعمل في المعرف بالعهد الذكري، بالعهد الذهني، بالحضور وما شكل ذلك، بالاستغراق وما شكل ذلك من بقية الأقسام. الثاني الالتزام بالاشتراك اللفظي بين بين معنيين. الأول تعريف الجنس، والثاني التعريف الاستغراقي. وصاحب هذا القول إنما ذهب إليه لما لاحظه من أن تعريف الجنس تؤخذ فيه الطبيعة بما فيها ينظر، بينما تعريف الاستغراق تؤخذ فيه الطبيعة بما بها ينظر. ولما كانت النظرة الأولى إلى الطبيعة استقلالية، والنظرة الثانية إليها مرآتية وآلية، فلا يمكن أن يكون ما يوضع لما فيه النظرة الاستقلالية يصدق على ما فيه النظرة الاستغراقية، النظرة عفوا المرآتية، لعدم إمكان الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي. فما ادعاه صاحب القول الأول من أن الموضوع له تعريف الجنس لا يتلاءم مع كون الاستعمال في الاستغراقية على وجه الحقيقة، لأن الموضوع لتعريف الجنس لا يصدق على الاستغراق إلا بعد تجريده عن اللحاظ، أي لحاظ استقلالي. واضح هذا؟ واعتبر ذلك في قولنا الرجل خير من المرأة، وإن الإنسان لفي خسر، فإن الملحوظ في المثال الأول ذات الطبيعة مع قطع النظر عن أفرادها، وإلا لكانت القضية كاذبة.
فيكون قولنا الرجل خير من المرأة من القضايا الطبيعية التي تؤخذ فيها الماهية على نحو ما فيها ينظر، بينما في المثال الثاني أخذت الطبيعة الإنسانية مرآة لأفرادها، ولذا صح ماذا؟ الاستثناء، إن الإنسان لفي خسر إلا ماذا؟ إلا الذين. لو كان مقصود الطبيعة بما هي هي لا يصح استثناء. فتكون الطبيعة في موارد الاستغراق أخذت مرآة لرؤية الأفراد، فلما حصل التباين بين اللام الجنسية واللام الاستغراقية امتنع صدق ما وضع لأحدهما على الآخر. ولما كان أيضا لا يوجد جامع بين اللحاظ الاستقلالي والآلي امتنع الاشتراك أي اشتراك المعنوي، الذي لا يحتاج إلى جامع هو الاشتراك المعنوي، وتعين الالتزام بالاشتراك اللفظي. وأما سائر المعاني للام فما كان من قبيل العهد الذهني والذكر والحضور يندرج في الوضع الثاني، لأن الاستغراق إما استغراق لجميع الأفراد التي يقبل اللفظ للانطباق عليها، وإما الاستغراق لحصة خاصة دلت عليها القرينة. واضح هذا القول الثاني؟ القول الثالث الالتزام بالوضع لخصوص تعريف الجنس مع كون الاستعمال في غيره من قبيل المجاز. واضح هذا القول؟ القول الرابع الالتزام بتعدد الوضع بحسب تعدد أقسام اللام.
هذا قول بالاشتراك اللفظي.
المصنف رحمة الله عليه في مقام تحقيق هذا المطلب ذكر ما حاصله أن نجم الأئمة رحمة الله عليه في شرح الكافية نص على أن التعريف تفت لي عمدة المطلب أن التعريف بشكل عام لا يكون إلا بالإشارة وأن الإشارة لا تحصل إلا بالتعين الذهني أو الخارجي. فاسم الإشارة مثلا يفيد التعريف لمصاحبته للإشارة الحسية الخارجية. والمعرف بلام الجنس يفيد التعريف لدلالته على الإشارة إلى الطبيعة المتعينة في الذهن. لكن المصنف في مقام تحقيقه للمطلب بين أن المعرف بلام الجنس لا يدل على التعين الخارجي وهو واضح كما أنه لا يدل على التعين الذهني إلا بمعنى أنه ماهية موجودة في الذهن ممتازة عن غيرها من سائر الماهيات، فلا معنى لتعين الجنس إلا المعنى المذكور، فماهية الرجل متعينة في الذهن بمعنى أنها بذاتها وذاتياتها تمتاز عن ماهية المرأة. وهذا الامتياز كما نرى لا يكون إلا بالحركة الذهنية واللحاظ الذهني، وهذا اللحاظ الذهني يمتنع أن يكون جزءا من المعنى الموضوع له. لكي يكتسب المدخول التعريف، وذلك أولا أنه لو جعلنا المعرف باللام جزءا من قضية أعم من أن يكون موضوعا فيها أو محمولا، فإذا ربطناه بالأفراد الخارجية لما صحت القضية ولما صح الحمل إلا بالتجريد، وذلك لما عرفت مرارا من أن المقيد اللحاظ الذهني يكون من قبيل الكل العقلي الذي لا يصدق على الخارجيات، إذ لا موطن للكل العقلي إلا الذهن. فلو قلنا أنت الرجل لا يصح هذا الحمل إلا بتجريد الرجل عن ذلك اللحاظ الذهني. وإذا جردناه عن اللحاظ الذهني وهو التعين في الذهن لخرج عن كونه مفيدا للتعريف، إذ المفروض أن التعريف من أين اكتسبناه؟ اكتسبناه من التعين الذهني. فإذا جردناه عنه فلا يبقى ما يدل على التعريف. هذا أولا. وثانيا، أن العرف الذي يكون غالب أفراده من العوام الذين يتصرفون على سجيتهم لا يشعرون في استعمالاتهم بهذا النوع من التجريد. ثالثا، أن المدعى المذكور يؤدي إلى الإخلال بحكمة الوضع لما عرفت من أن الوضع لما لا حاجة له أصلا إلا في موارد نادرة لاستعماله غالبا أو دائما في غيرها يتنافى مع حكمة الوضع. واضح هذه الوجوه الثلاثة. طبعا نستطيع أن نضيف إشكال في هذا المجال، أن هذا التعين الذهني كما هو موجود في الرجل موجود في رجل أيضا. ماهية رجل في الذهن ممتازة عن غيرها من الماهيات بحدها وحدودها، فإذا كان هذا التعين يوجب التعريف لكان رجل أيضا معرفة. اللهم إلا إذا قيل أنه في رجل يغفل عن هذا التعين، وفي الرجل تكون اللام للإشارة إلى هذا التعين. وعلى هذا الأساس يختار المصنف رحمة الله عليه في نهاية المطاف أن ما اشتهر من كون اللام للتعريف لا محصل له، بل اللام مطلقا وفي جميع الموارد تدل على التحلية والتزيين. كما هو الأمر كذلك عند دخولها على الأعلام، فلا تعريف في اللام، وإنما تدخل لتزيين الكلام كما في قولنا الحسن والحسين عليهما السلام. وأما الخصوصيات الخارجة عن التزيين من قبيل العهد والاستغراق بأقسامها فإنما يستفاد ذلك من القرائن. إن قلت إن هذا الرأي فيه تكلف زائد، وذلك للحاجة فيه بشكل دائم إلى القرائن. قلت إن القرائن نحتاج إليها على جميع المباني والأقوال المتقدمة، إذ سواء قلنا بالاشتراك اللفظي بين جميع المعاني فنحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة التعيين، أم قلنا بالوضع لأحدها فنحتاج أيضا إلى قرينة لصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي. فالاحتياج إلى القرائن أمر لازم على ماذا؟ على كل حال. فعلى هذا الأساس لا يكون الحاجة إلى القرينة مما يكون تاليا فاسدا لمختار المصنف رحمة الله عليه. هذا مع وجود مرجح لقول المصنف على سائر الأقوال. لأن مختار المصنف يشترك مع سائر الأقوال في أي شيء؟ في الحاجة إلى القرينة. بينما سائر الأقوال تحتاج إلى التجريد لما عرفت، بخلاف قول المصنف. واضح المطلب؟
كان كلام تزيين لا يمكن الاستغناء منها. نحن نجد فرقا بين عصا فرعون ورسول وعصا فرعون الرسول.
صحيح. وهذا إنما نشأ من القرينة لأنه تقدم له ذكر. هذا الفرق لم ينشأ من اللام. نعم اللام احتجنا إلى التزيين في الموارد التي تكون فيها قرينة على الذكر أو العهد وما شاكل ذلك. إن قلت، واضح إن قلت الأولى؟ طب خلينا نقرأ المعنى الآن. وين صرنا في القراءة؟ فأضفنا اليوم شيء إلى ما ذكرناه في الدرس السابق. والمعروف أن اللام تكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني. ليش استثنوا العهد الذهني؟ لأن العهد الذهني مثل إني أخاف أن يأكله الذئب، ليس المقصود حقيقة الذئب حتى تتعين الحقيقة، لأن حقيقة الذئب لا تأكل. حقيقة الذئب من المعقولات ثانية الموجودة في الذهن لو كانت تأكل لأكلت الذهن. وليس المقصود فردا خاصا من أفراد الذئب، وإنما المقصود فرد غير معين. وعدم التعيين ينافي التعريف. واضح ليش استثنى العهد الذهني؟ العهد الذهني هي اللام التي تكون للإشارة إلى فرد غير معين. وأنت خبير بأنه لا تعين في تعريف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهنا، ولازمه أن لا يصح حمل المعرف باللام بما هو معرف على الأفراد، لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له إلا الذهن، لأن هذا اللحاظ لحاظ ذهني، إلا بالتجريد، ومع التجريد لا فائدة في التقييد. هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني، مع أن التأويل والتصرف في القضايا المتداولة في العرف غير خال عن التعسف، يعني هذا الفلاح وهذا الأمي لا يرى أن لا ينظر أصلا، لا يلتفت إلى هذه المسألة حتى يقوم ويجرد. هذا مضافا إلى أن الوضع يكون لما لا حاجة إليه، بل لا بد من التجريد عنه وإلغاء في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام، هذا إذا كان محمولا، أو الحمل عليه إذا كان موضوعا كان لغوا كما أشرنا إليه في الدرس السابق. فالظاهر أن اللام مطلقا في كل موارد دخولها تكون للتزيين كما في الحسن والحسين، واستفادة الخصوصيات إنما تكون بالقرائن التي لا بد منها. هذا اللي ذكرناه تحت إشكال، إن قلت أن كلامك هذا يحتاج إلى قرائن دائما، نقول القرائن لا بد منها على كل الأقوال، التي لا بد منها لتعينها على كل حال، ولو قيل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات لا حاجة. إذا كان القرائن تدل على تلك الخصوصيات لا حاجة إلى أن تكون اللام موضوعا للإشارة إلى التعيين، هذا إذا لو لم تكن مخلة. هذا الفرق، بينما كلام المصنف لا يلزم عليه تالي فاسد، كلامكم يلزم عليه تالي فاسد، لأن عرفت أن الوضع للإشارة يجعل المعنى متقيد بمعنى ذهني لا يقبل للانطباق على الخارجيات إلا بعد ماذا؟ التجريد. هو هذا الذي ذكرناه في الآخر، في الأخير الذي ذكرناه في الأخير، أنه لما كان القرائن نحتاج إليها دائما، فحينئذ هذه القرائن تغني عن هذا تعدد الواضح. هذا إذا لم تكن مخلة، وقد عرفت أنها في لام الجنس مخلة، هذا حينئذ يجعلنا أن نلتزم بأن اللام موضوعة لمعنى واحد، وهذه المتلائمة مع التزيين لأنها تستفاد من القرائن المتعددة. إن قلت، طبعا الآن مفترض أننا انتهينا من البحث، وعلى وفق الترتيب كان ينبغي عند قوله وأما دلالة الجمع أن يقول ماذا؟ ومنها، لأنه قال هنا ومنها المعرف باللام، هنا ينبغي أن يقول ومنها المعرف، ومنها الجمع المعرف باللام، هكذا ينبغي أن نقول وأن نبحث عنه بشكل مستقل، لكن هذا جاء به في ضمن إطار إشكال ودفع توهم. واضح؟ إن قلت أن المتسالم عندهم أن اللام الداخل على الجمع تفيد العموم، وقد ذكر صاحب الحاشية وتبعه أخوه صاحب الفصول إلى توجيه فني لدلالة الجمع المعرف على العموم. توضيحه أنه مما لا شك فيه أن الجمع المجرد لا يدل على العموم، فلو قلت أكرم علماء لما استفدنا العموم. فإذا دخلت اللام لكي نقول باستفادة العموم